إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. ويصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، فحياكم الله شيخنا الكريم.
بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. توقفنا شيخنا في المجلس السابق عند الآية 36 من سورة النساء، وسنشرع فيها بإذن الله عز وجل، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فلو شرعنا في استخراج ما في هذه الآية من التدبرات ومن التفسير، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينتقل بنا من حقوق الأسرة الصغيرة التي هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي الأسرة القائمة على الزوجين في الآيتين السابقتين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات. هناك ذكر واجبات الرجل وواجبات المرأة، ذكر واجبات الزوج وواجبات الزوجة. ينتقل بنا الحديث الآن إلى الكلام عن الأسرة الأوسع الأكبر، والأسرة الأكبر هم الأقرباء بدءا بأعظمهم وهم الوالدان، وغيرهم ممن هم في المجتمع، وخاصة الفئات التي تحتاج إلى العناية والرعاية، الفئات المستضعفة. إذن هذا ترتيب منطقي في بيان الحقوق. إذن بين حقوق الأسرة، والآن سيبين حقوق الأسرة الكبيرة. فإذن ذكر الله تعالى حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى المجتمع خارج إطار الأسرة الخاصة، وذلك ليظهر التناغم والانسجام بين الأسرة الخاصة والأسرة المجتمعية العامة، فما يأتي الإنسان من أجل أسرته، من أجل ولده، من أجل زوجه الذين هم كما وصفوا مجبنة مبخلة، لا يأتي من أجلهم فيخفق أمام الواجبات التي عليه بالنسبة للأسرة المجتمعية الكبرى. والأسرة المجتمعية الأكبر التي حواليه لا ينبغي أن تكون أيضا ملهية له عن القيام بواجباته بالنسبة للأسرة الخاصة. إذن هذا هو التوازن والانسجام والتناغم الموجود في الشريعة الإسلامية، ولأن للأسرة الكبرى أثر على الأسرة الصغرى والعكس، وللأسرة الصغرى أثر على الأسرة الكبرى، بيّن الله سبحانه وتعالى الحقوق التي للأسرة الكبرى الآن. وبدأ هذه الحقوق بالحق الأول. ما الحق الأول؟ قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، ما علاقة عبادة الله بالأسرة؟ نحن نتكلم عن الأوضاع الأسرية، نقول نعم، لأن محور الارتكاز في إقامة الحقوق هو أن يكون الإنسان عبدا لله وليس عبدا لأهوائه وذاته ورغباته ونزواته، لأنه لو كان كذلك لفصل من الأمور ما يشاء، فيعطي لوالديه شيئا لا يمكن أن ربما يكون أقل مما يجب عليه، وربما لا يعطي لبقية مجتمعه شيئا، لكن إذا وثق بأنه عندما يتعامل مع المجتمع فهو يتعامل من منطلق الوظيفة التي خلقه الله تعالى ليسير عليها، وهي الوظيفة العبادية، عند ذلك سيعطي كل ذي حق حقه. فبدأ إذن الحقوق المجتمعية الكبرى بذكر عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما معنى هذا؟ أي اتبعوا أنظمة العبادة لله التي تعني اللجوء إليه والإقبال عليه والخضوع لأحكامه وقوانينه. ولا يكفي ذلك فقط، وإنما وأنتم تعبدون الله يجب أن لا تشركوا به شيئا. إذن لابد من الجمع بين الإثبات والنفي، لأنه قد يعبد الإنسان ربه ويشرك بالله في الوقت ذاته، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد مثل الذين كانوا يعبدون الله في ممن يسمون أنفسهم بالحنفاء في قريش مثلا أو في بلاد العرب، فقد كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به معه غيره، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قد يعبد الإنسان ربه ويشرك مع ربه عبادة الشيخ أو عبادة الحاكم أو عبادة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فإذا الله سبحانه وتعالى يجمع لنا في الوعي بين النفي والإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تجعلوا له شريكا في الإنقياد والإذعان، تعظمونه كما تعظمون ربكم. وهذه الأيام اتخذ موضوع الإشراك به شيئا صور مدهشة، والناس في غفل، نحن في غفلة عنها، كالاستجابة مثلا للضغوطات الداخلية داخل البيت أو الخارجية، خارج البيت أو خارج البلاد أو خارج الدولة أو خارج الأمة الإسلامية، الاستجابة لها وجعلها بمثابة العصا التي تضرب بها القوانين المنبثقة عن الشريعة الإسلامية. هذا نوع من الإشراك، وهو قد يصغر وقد يكبر وقد يمتد ويتسع وقد يكون أقل. فسواء كان هذا الشريك وثنا أو كان دستورا أو كان نظاما لم يأذن به الله، والله سبحانه وتعالى بيّن هذا في سورة الشورى بدقة واضحة، ولاحظ أنه بيّن ذلك في سورة الشورى، يعني حتى لا تكون الشورى عبارة عن تشريعات تضار شريعة الله. ماذا يقول الله في سورة الشورى؟ قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعلهم شركاء، جعلهم شركاء لله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، كما قال الله في سورة القلم. فالله قد بيّن لنا نظام الحياة ومنهاج العبادة الذي تتم به السعادة الإنسانية، كأنه يقول: أما والأمر كذلك فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. طيب، نلاحظ شيء في هذا الحق الأول الذي هو الحق المهيمن على سائر الحقوق، الذي هو حق العبادة وعدم الإشراك، حق العبادة لله وعدم الإشراك به. نلاحظ أن الله تعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هذه كلمة نكرة، لم يقل ولا تشركوا به الشيء، يعني الشيء المعهود والمعروف عندكم، لا، شيئا نكرة. لماذا نكرة؟ ليظهر للعقل الإنساني أن الله ينهاه عن الإشراك به، ولو كان الذي أشركه مع الله شيئا صغيرا. ضعيفا. وكما في قوله تعالى فلن يضروك شيئا، أي لن يضروك ولو شيئا يسيرا، فذكر هذا الحق الكوني الأعظم قبل كل شيء لبيان مكانة حق الله تعالى في عبادته، وأن هذا الحق تنبثق عنه سائر الحقوق. فمهما اختلفت القوانين البشرية المنظمة لتلك الحقوق، فإن الله يطالب عباده بهذه الحقوق، لأن هذه الحقوق تعبدية. لا يظن الإنسان أن هذه الحقوق يعني خارج نفسك، حاول أن تحتال عليها وتتلاعب بها، أنت يمكن أن تتلاعب بها في الدنيا، ولكن في الأخير هي تابعة أصلا، هي جزء من منهاج العبادة المذكور في أول الآية. ونحن نلحظ أن هذا في القرآن كثير، يعني مثلا في سورة البقرة يقول الله في الآية 83 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فقدم على الوالدين، وقال في سورة الإسراء وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هذا التقديم له مغزى، ومن مغازيه مثلا من أهدافه ومراميه أن الإنسان لا يعرف عنه هل كان بار، هل هو بار بوالديه في البيت أم لا، لا يعرف عنه هل هو بار بذوي القربى ويحسن إليهم أم لا، وحتى لو علم عنه أنه عاق لا يقام عليه، لا يوجد عليه حد محدد مثلا مثل حد السرقة أو حد الزنا، لا يوجد عليه هذا، والقاضي لا يتدخل، ولا يتدخل إلا في حالة واحدة وهو أن يبلغ أذاه وجفاه، أن يضطر ذوي الحقوق أن يضطروا إلى إبلاغ القاضي، فعند ذلك يتدخل، لكن في الحالة المعتادة لا يتدخل. فلذلك ربط كل هذه الحقوق بعبادة الله، وأنك يا أيها الذي تأتي وتصلي في الصف الأول انتبه لنفسك، أنت تصلي في الصف الأول ولكنك لا تقيم الحقوق. نحن نقول جزاك الله خير على الصلاة في الصف الأول، ولكن هناك خلل عظيم جدا أنت لا تشعر به، ودائما المفسد للأسف الشديد لا يشعر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فنبه الله بذكر هذا الحق على هذه المعاني كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وهل تدري حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي إذا كان تبشيرك إياهم يؤدي إلى الاتكال لا تبشرهم، لكن إذا كان من أجل نشر العلم ولا يؤدي إلى الاتكال فبشرهم، هذا مفهوم الكلام. وبهذا يستبين لنا مدى الشمول العظيم للإسلام لأحوال الحياة وتنظيمها وفق ما يريده الله ويرضاه ووفق ما يسعد الإنسان، لأن بعض الناس إذا قلت له وفق ما يريده الله يقول لا نحن نريد وفق ما يريده الإنسان، نقول لماذا تريد أن تشقي الإنسان؟ وإذا أردت أن يكون وفق ما يريده الإنسان لا وفق ما يريده الله كأنك تريد أن تشقيه، لكن نحن نقول وفق ما يريده الله لأن هذا هو فيه أتم درجات السعادة الإنسانية. إذن هذا هو الحق الأول، ولا يمكن إقامة سائر الحقوق إلا بإقامة هذا الحق، ولا يمكن إقامة هذا الحق إلا بإقامة سائر الحقوق. إذن صارت العلاقة اضطرادية متبادلة بين هذا الحق وبين الحقوق التي ستأتي. نأتي الآن إلى الحق الثاني الذي هو في حقه الحق الأول بالنسبة للأسرة المجتمعية الكبرى. فماذا قال الله؟
وبالوالدين إحسانا.
نعم، الحق الثاني حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، فقد قال الله تعالى مبينا ما ينبثق عن حق الله وبالوالدين إحسانا، أي من عبادة الله التي أوصيكم بها، انتبهوا لا تغفلوا، أن تحسنوا إلى والديكم، أحسنوا أو أوصيكم بالوالدين إحسانا. وقدم حق الوالدين على من عداهما، لماذا؟ لأنهما يأتيان في المقام المباشر بعد الأسرة الخاصة التي الإنسان كلف بها التي هي الزوجة والأولاد، فقدمهما على من عداهما لعظمة مكانتهما، بل حق الوالدين معلوم أنه مقدم على الزوجة والأولاد، ولكن إنما ذكر بعد موضوع الزوجة وموضوع، لأن الإنسان لا يفارق زوجته في العادة وأولاده، بينما يفارق أبويه بعد أن يبلغ ويبدأ يتحمل أعباء الحياة، فذكرهما لعظمة مكانتهما بالنسبة للزوجين وخاصة الزوج. أما الزوجة فحق زوجها مقدم، وأما الزوج فإن الحق المقدم بالنسبة له هو حق والديه. طبعا هذا حالة تعارض، ويفترض لا يوجد تعارض بين حق الزوج وحق الوالدين إلا بظلم من أحد الطرفين، فكلا الحقين متآلفين. وقد قرن الله سبحانه وتعالى إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضع، هذا أحدها. والموضع الثاني في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والموضع الثالث في سورة البقرة وذكرناه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والموضع الرابع في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كفى بذلك دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما. والحقيقة أن هناك قصورا عظيما في الدول الإسلامية بالنسبة لتعظيم حق الوالدين. يفترض أن هناك وزارات خاصة ومؤسسات خاصة برعاية الوالدين، حق الوالدين. لماذا نقول هذا؟ لأننا عملنا وزارات لشيء أقل من ذلك، فكيف لا يكون للوالدين مما ينبغي أن نباهي به الأمم وزارة ترعى شؤونهما وتلفت النظر إلى حقوقهما؟ والحضارة الغربية المعاصرة التي تفرض هيمنتها على سائر الثقافات القائمة للأسف عوراء في موضوع حقوق الوالدين، فهي تنظر إلى حق الأطفال ولكنها لا تكاد تلتفت إلى حق الوالدين إلا لماما، إلا شيئا يسيرا. والحظ أنه عد الإحسان بالباء، فقال وبالوالدين إحسانا، عد الإحسان إلى الوالدين بالباء وبالوالدين إحسانا. والتقدير: ووصينا الإنسان إحسانا بوالديه، ليضمن الإحسان معنى العطف، لم يقل وليحسن إلى والديه، إنما قال بوالديه، إحسانا بوالديه. لماذا؟ حتى يجمع بين أمرين، بين الإحسان والبر. فكأنه يقول وأحسنوا إلى الوالدين وبروا بهما، وبروا بهما، وليضمنه معنى العطف والرحمة. ولأن التعدية بالباء أبلغ، لأن الباء قالوا للإلصاق، فإلصاق الإحسان أعظم من غيره، من أن نقول مثلا وأحسنوا إلى الوالدين. وما هو تفصيل الإحسان المطلوب تقديمه للوالدين؟ كيف يحسن الوالدين؟ لم يذكر تفصيل.
يعني هنا الإحسان جاءت نكرة،
نعم، لتشمل كل ما يمكن أن يخطر على بال الإنسان من الأقوال والأفعال وحتى الخطرات.
سبحان الله.
نسأل الله تعالى أن يعيننا على بر الوالدين.
آمين.
نسأل الله أن يعيننا على بر الوالدين. معنى ذلك أن الوالد حتى لو كان ظالما فينبغي أن تحسن في التعامل معه. إذا كان الله وصى بالوالد إذا كان مشركا، والشرك ظلم عظيم، قال الله إن الشرك لظلم عظيم، وعلى الرغم من ذلك قال وصاحبهما، أي الوالدين المشركين، في الدنيا معروفة، فكيف لو كان غير ذلك؟ ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتفريطنا في برنا بآبائنا. وكل شيء يصنعه الإنسان مع والديه ينعكس عليه في تعامله مع أبنائه. فإذا ترك البيان كيفية الإحسان ليتفنن كل واحد حسب ما تيسر له كالقيام بخدمتهما وبذل ألطف الكلام معهما والسعي في تنفيذ مطالبهما دون عبوس أو ألم أو تضجر أو مراجعة. وقد فضل الله سبحانه وتعالى الوالدين بهذه المكانة العظيمة، وفصل ما يتعلق بشيء من ذلك في سورة الإسراء وهي مكية، فقال يعني إذا كانت هذه سورة مدنية قد فصل ما يتعلق بهما في سورة الإسراء ليبين أن حق الوالدين حتى مقدم على التفاصيل العبادية. فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قد يسأل السامع عن سبب توصية الله بالوالدين دون الأولاد، فلعل ذلك يعني ما قال هنا وبالوالدين إحسانا وبأولادكم إحسانا، هو ذكر الزوجة وواجباتها قبل، وهنا ذكر الوالدين، أين الأولاد؟ لم يذكروا. طيب لماذا لم يذكروا؟ هذا بخلاف للأسف الثقافة الغربية المهيمنة على الثقافات العالمية في هذه الأيام، منها الثقافة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا لم يذكر الأولاد؟ لأن لأسباب واضحة، منها أنه قد سبقت التوصية بالأولاد في قوله تعالى في أول السورة: يوصيكم الله في أولادكم، يعني سواء في محياكم أو في مماتكم يوصيكم الله في أولادكم. السبب الثاني أن الاهتمام بالأولاد جزء من الوظيفة النفسية الذاتية للإنسانية، جزء
فطرية
ولا لا يمكن أن يتصور واحد مهما بلغت قساوته وضراوته وظلمه وتوحشه لا يمكن أن يتصور وهو لا يرعى أولاده، لا يمكن أن يتصور إلا شيء خارج عن النطاق المعتاد والطبيعي، وهو أندر من النادر. حتى إنك لترى الأسد الهصور والذئب الكاسر وهو يعتني بولديه، فكيف بالإنسان؟ أما الاهتمام بالآباء والأمهات فيحتاج إلى تذكير، لا بد فيه من التذكير، لأن الإنسان يكون في انشغال عن شاعر بأن الوالدين هما يجب عليهما أن يرعيا ولدهما وليس العكس. فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك محدود فقط بالطفولة، وأنه إذا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فإذا يحتاج إلى تذكير ومجاهدة ومعاناة مع النفس الإنسانية. إذن هذا هو الحق الثاني، وهو حق الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي أراد الجهاد في سبيل الله: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ونحن نذكر هذا ونؤكد عليه ونقول: ينبغي للولد وللبنت، ينبغي للابن وللبنت، ولو كان هذا الابن والبنت قد بلغ 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة أو حتى 60 سنة وما الأبوان موجودان، ينبغي لهما أن يخفض الجناح إلى أقصى درجات خفض الجناح، وألا يراجع والديهم في أي شيء، ألا يراجع الوالدين في أي شيء حتى ولو كان ظلما، بل ينظران ألطف العبارات وأفضلها في رعايتهما واحتمال ما قد يصدر عنهما إن صدر عنهما شيء. وكما تدين تدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وننتقل الآن إلى في الآية إلى الحق الثاني أو الثالث. إذا اعتبرنا الحق الأول هو الحق المهيمن فلنجعل هذا الحق الثاني.
وبذي القربى.
وهذه الواو عاطفة على ما سبق، يعني وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إحسانا أيضا. فالإحسان إذن متكرر هنا دون ذكر، يكتفي فيه بالعطف. أي وأحسنوا إلى ذي القربى وهم ذوي الأرحام القريبون من الأسرة المركزية، وحقوقهم ينبغي تأديتها الأقرب فالأقرب. وأكد ذلك بإعادة حرف الجر بعد العاطف، ومن أجل ذلك لم تؤكد بالباء في حكاية وصية بني إسرائيل، يعني في الآية 83 من سورة البقرة قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، بدون باء. هنا أكدها بالباء. لماذا في سورة النساء أكدها بالباء؟ لأن الخطاب في سورة النساء في المقام الأول للمسلمين لأمة خير النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، بينما هناك الخطاب والكلام كان عن بني إسرائيل. فلا شك أن الإسلام يؤكد أواصر القرابة أكثر من غيره، وهذا واضح. انظر إلى أولئك القوم هذه الأيام، إلى أولئك القوم يعني الذين تناسلوا أو تفرعوا عن بني إسرائيل في الوقت الحاضر، إما ديانة يعني مثل المسيحيين، لأنه في الحقيقة هم يرجعون إلى الديانة التي دان بها بنو إسرائيل، وإما أصلا وهم بنو إسرائيل. لو نظرنا في أحوالهم سنرى شيئا مدهشا بل شيئا مفجعا يدل على انتكاس الفطرة الإنسانية. وأنا أتعجب من بعض مسؤوليهم عندما يتفاخرون بالقيم الغربية، كيف تكون هناك قيم غربية وتسمى قيما، وما ينفقه على سبيل المثال الأمريكيون على قططهم وكلابهم في السنة الواحدة، هذا في إحصاءات ترجع إلى 15 سنة ماضية، 40 مليار دولار. 40 مليار دولار يعني ميزانية مجموعة كبيرة من الدول، 40 مليار دولار فقط على القطط والكلاب. طيب وأين العلاقات الإنسانية؟ فالله سبحانه وتعالى هنا يؤكد لنا موضوع الإحسان إلى ذوي القربى، وينبغي أن نعطي أولئك القوم لأنهم في تيه هذه المعاني الإنسانية العظيمة، ونخبرهم بها ونتفاخر بها ونستغل ما يتاح لنا من فرص وأدوات من أجل بيانها. وصلة يعني هم مع أكثر ما يعقدون مؤتمرات التنمية والمؤتمرات السكان، لماذا لا نخبرهم بهذه القيم الهائلة والعظيمة؟ وصلة ذوي الأرحام، أن نحسن إلى ذوي القربى الذين هم ذوي الأرحام، صلة فضيلة مضاعفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. إذن هناك صدقة مضاعفة. وموضوع الإحسان إلى ذوي الأرحام وصلة ما أمر الله به يوصل من أعظم المعاني الموجودة في القرآن الكريم المتكررة، وتبدأ من أول سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخاسرين قال عن صفاتهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل. وهنا بيّن بعض ما أمر الله به يوصل، وهما الوالدان وذوي القربى وما سيأتي بعدهم. إذن هذا الحق الثالث، الحق الثاني، الأول الوالدان والثاني ذوي القربى. ننتقل إلى الحق الذي يليه
ثم واليتامى.
نعم، اليتامى واليتامى هذا الحق الثالث، أي وأحسنوا إلى اليتامى، أو وإحسانا إلى اليتامى. وكيف يتم الإحسان إلى اليتامى؟ بالرفق بهم والمسح على رؤوسهم والقيام على مصالحهم. وقد سبق الكلام التفصيلي عن حقوق اليتامى في أول السورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للذي أراد أن يلين قلبه سأله كيف عن كيف أساليب لين القلب وإبعاد القسوة عنه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. فإذا وذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاثنين معا، اليتامى والمساكين هنا، وذكرهم في مواضع أخرى، مثلا في اقتحام العقبة قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فقال عنهم هؤلاء قال: فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقدم اليتامى على من بعدهم، مع أنهم قد يكونوا أغنياء، يعني قد يكون اليتيم وارث وهو غني في ذاته، فلماذا قدمهم على المساكين؟ لاجتماع سببين من أسباب الضعف. السبب الأول العجز عن تحصيل المكاسب بسبب الصغر، قد يكون طفل عمره شهر. وانظر الآن إلى اليتامى من أبناء الذين خلفوا بسبب الحروب المجرمة المسعورة التي يشنها الظالمون والمعتدون والباغون في كل مكان، كم من اليتامى. إذن فقد العائل والعجز عن الكسب هذا من أسباب تقديم اليتامى على من بعدهم. ثم ننتقل إلى الحق.
سياق الآية لا يتكلم عن الحقوق المالية فقط، إنما هو
نعم يتكلم عن الإحسان بصفة عامة.
الإحسان بصفة عامة،
نعم.
لكن لو ذكرنا من هو اليتيم؟
نعم، اليتيم هو من فقد أبويه أو أحدهما وهو دون 15، وهو دون البلوغ. وبعضهم يحدد البلوغ بالخمسة عشر، والخمسة عشر أحد علامات البلوغ. فإذا هذا هو اليتيم. ولماذا؟ وبعضهم طبعا لا يحدد بالخمسة عشر، بعضهم يجعلها 19، يعني إن لم يظهر البلوغ. والحقيقة أننا هذا تعريف الفقهاء الذي اعتمد على تفصيل، ولكن عندما ترجع إلى القرآن ستجد أن اليتيم يطلق على ما هو عام من ذلك. يعني مثلا في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، وهو اشترط ذكر اليتيم وبين أنه لا يدفع له ماله إلا بعلامتين: العلامة الأولى بلغ النكاح، وبلغ النكاح أي بلغ السن التي يمكن أن ينكح فيها، وهذا قد يكون حتى قبل البلوغ. ولكن اشترط معه شيء آخر، وهو آنستم منهم رشدا. وآنستم منهم رشدا بينا في ذلك المكان في أول سورة النساء أن إيناس الرشد يتحقق بقدرتهم المالية المستقلة على التصرف. وهذه القدرة المالية المستقلة على التصرف قد لا تظهر إلا في سن 19، وقد لا تظهر إلا في سن 20 أو 21 أو 25. إذن كل حالة ينبغي أن تدرس بنفسها، وينبغي أن توجد وزارات ومؤسسات خاصة تعتني باليتامى. فإذا هؤلاء هم اليتامى. الحق طبعا بعضهم قالوا لا، تسمية اليتيم هناك في تلك السورة باعتبار ما كان عليه. نقول: ولماذا باعتبار ما كان عليه؟ اللغة القرآن لغة واضحة ها هنا، وقد يكون الإنسان مثلا عمره 12 سنة وهو حاذق شديد الحذق، وهذا نادر طبعا، لكنه يقدر أن يتصرف بصورة لا يستطيع أن يتصرف بها ابن 20 سنة. وقد يصل إلى 20 سنة ولا يستطيع، لا يكون عنده نفس الذكاء ولا نفس الاستيعاب والتعامل مع أفراد المجتمع، ولذلك يحتاج إلى حماية وإعانة. ولذلك وصى الله تعالى بهم. الحق الخامس
قال: والمساكين.
والمساكين أي وأحسنوا إلى المساكين، أو إحسانا إلى المساكين. وهم كل من احتاج إلى الإعانة، طبعا وإحسانا للمساكين أو وإحسانا بالمساكين باعتبار أنه بدأ بذي القربة عند العطف. والمساكين هم كل من احتاج الإعانة ولم يستطع القيام بأموره بنفسه، ولم يستطع القيام بأموره بنفسه يعني ولا تتوافر عنده، لا يتوافر عنده الحد الأدنى من العيش الكريم. وبعض المعلوم خلاف الفقهاء بالنسبة للمساكين الذين يستحقون الزكاة، فبعضهم قالوا ينبغي أن يعطوا من الزكاة ما يكفيهم لمدة سنة، وهذا هو القول الأقل. وبعضهم قالوا ينبغي أن يعطوا من الزكاة ما يكفيهم طيلة حياتهم، أي ما يوفر لهم الاحتياجات الأساسية طيلة حياتهم. والله عندما تنظر إلى هذا الخلاف الفقهي تشعر بالحياء من الله في تطبيق في عدم تطبيق شريعته، لأن أقصى ما نعطيه المساكين في هذه الأيام أن نعطيهم شيئا قد لا يكفيهم يومهم أو قد لا يكفيهم شهرهم إن زاد في الغالب الأعم، ثم بعد ذلك نزعم أننا قد قمنا بواجبنا معهم، والأمر ليس كذلك. وقد أحصى بعض العلماء الباحثين من علماء الاقتصاد الإسلامي في بعض الدول أن زكاة فقط مجموعة قليلة من الدول، الزكاة عبارة عن 100 مليار دولار، ومئة مليار دولار تخيل لو وزعت على المسلمين ماذا تفعل لهم؟ إذن هنا الله سبحانه وتعالى يوصي بالحق الرابع من حقوق من الحقوق المنبثقة عن عبادة الله، وهو حق المساكين. وقلنا الإحسان إلى المساكين إما ببذل الجميل معهم بإعطاء ما يسد عوزهم ويسد خلتهم ويبعد فقرهم لمدة سنة على الأقل، وإما إن لم يتيسر للإنسان فبالرد الحسن الجميل لهم كما قال تعالى وأما السائل فلا تنهر. الحق السادس، هو قال وأما السائل فلا تنهر لأن الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان عنده مال في الحقيقة، فبين له الله سبحانه وتعالى أن الحد الأدنى المطلوب عدم نهر المسكين، وهذه السورة وأما السائل فلا تنهر في سورة الضحى، الآية في سورة الضحى وهي مكية. وبعد ذلك في الحياة المكية والمدنية بين الله تعالى أن للسائل والمحروم حقا معلوما. نأتي إلى الحق الخامس،
والجار ذي القربى.
والجار ذي القربى، أي وأحسنوا بالجار ذي القربى، بالجار بالباء أو إلى الجار ذي القربى. طيب من هو هذا الجار ذي القربى؟ من هو؟ نقول يدخل في الجار ذي القربى بحسب كلام المفسرين، لأن المفسرين أهل العلم بالتفسير اختلفوا فيه، فيدخل فيه ثلاثة أنواع. ودائما أنا عندي قاعدة تفسيرية أن الكلمة إذا احتملت عدد من المعاني ينبغي حملها عليها لا إذا ما حملت، إذا ما حملت يعني إذا أرغمناها وتعسفنا في تحميلها المعنى، لكن إذا كانت تحتمل لماذا أنت تتحكم وتقول لا أنا أرى أن هذا أولى من هذا لدليل بدا لك مع أنه قد لا يكون دليلا قويا قاضيا على المعنى رادا للمعنى الآخر. فلما تأتي إلى الفقهاء أهل العلم بالتفسير في كلمة والجار ذي القربى ستجدهم أنهم تكلموا عن مجموعة يدخلون في مسمى الجار ذي القربة، ولكن بعضهم رجح، ونحن نقول بأن كثير تلك المعاني كلها محتملة، وهي ثلاثة معان. المعنى الأول الجار الذي له رحم. الجار الذي له رحم فإنه الآن قد صار له حقان، الحق الأول حق الجيرة والحق الثاني حق
الرحم.
فالتوصية به إذن مضاعفة، والفضيلة أيضا مضاعفة، والحسنة مضاعفة. النوع الثاني الجار الذي قرب جواره، الجار ذي القربة يعني الذي قرب جواره بأن يكون أقرب أدنى فأدنى إلى البيت. النوع الثالث الجار المسلم، الجار المسلم لأن ذي القربة، وهذا بخلاف للأسف اللفظ المعتاد، لأن ذي القربة قد يطلق على المسلم مطلقا بينما يطلق على غير المسلم الأجنبي، والاستخدام القائم الآن لكلمة الأجنبي استخدام محرف فيه تحريف لكلام الله، لأنه يستخدم الأجنبي في الذي لا ينال جنسية معينة، والأمر ليس كذلك. الأجنبي في اللغة القرآن في اللغة الإسلامية أو في المصطلح الإسلامي إما أن يطلق على من لم يكن محرما للمرأة أيا كان، أو يطلق على من ليس بمسلم. الحق السابع، وطبعا هناك تفصيل في موضوع إطلاق مصطلح الأجنبي، الحق السابع والجار الجنوبي، هو الحق السادس. الحق السادس والجار الجنوب. طيب ما معنى الجنوب؟ الجنوب هو البعيد من جانب أي باعد، ومن ذلك قول الله تعالى وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، أي بعيدني، أجنوبني يعني بعيدني، والجانبان يقال هذا جانب وهذا جانب لأنهما بعيدان عن الإنسان.
لماذا العجيب في قضية الجار، لماذا لم يكتفى بإطلاق الجار فقط، إنما حصل تعداد فقيل الجار ذي القربى والجار الجنوب؟
نعم، من أجل بيان حقوق مختلفة للجيران، حتى لا يظن الإنسان لو قلنا فقط الجار ذي القربى سيقول الإنسان إذن الجار البعيد لا حق له، أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح أن هناك حقا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بالجار، وقد يقول قائل طيب إذا كان هذا الجار مسلم إذن الجار غير المسلم لا حق له، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هناك أيضا حقا، فذكر الجار الجنوب. وقلنا بأن الجنوب من جانب بمعنى باعدة، إذن صار البعيد أيضا له حق كما أن للقريب حقا. ومن ذلك قول أعشى بني قيس أتيت حريثا زائرا عن جنابة، فكان حريث في عطائي جامدا، إذا زاره يوما صديق كأنما يرى أسدا في بيته وأساودا، أسد وأساود أساود أفاعي، بمعنى قال فكان حريث في عطائي جامدا يعني أنه لم يستقبلني استقبالا حسنا. والشاهد فيه عن جنابة، أتيت حريثا زائرا عن جنابة يعني عن بعد، يعني لي فترة طويلة، يعني بمعنى أني ما أنا ثقيل عليه أتيه كل يوم حتى يستثقلني، فهذا محل الشاهد. ومن الجنوب، ومن مما يدخل في كلمة الجنوب، الجنوب الذي هو أصابته الجنابة. لماذا يسمى جنوبا؟ لابتعاده عن الصلاة التي هي تقربه من ربه. طيب فمن يدخل في الجار الجنوب؟ نحن أدخلنا بحسب كلام المفسرين رحمه الله تعالى في الجار ذي القربى ثلاثة أنواع. من يدخل في الجار الجنوب؟ أيضا ثلاثة أنواع. الجار البعيد الذي بينك وبينه قرابة، بينك وبينه قرابة ولكنه بعيد من حيث الجيرة، أيضا هذا داخل. سيقال طيب ألا يغني عنه وبذي القربة؟ نقول نعم، يغني عنه من جهة ذي القربة، ذي القربة هذا حتى ولو كان في آخر الدنيا، لكن هنا توصية زائدة بالجار ذي القربة. الثاني الجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه. الثالث الجار غير المسلم وهو الكافر لأنه يسمى أجنبيا، فكل ذلك يدخل في مسمى الجار الجنوب. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإحسان إلى الجار بناء على ذلك، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله أحد الورثة. وعن عباية بن رفاعة قال بلغ عمر عن سعد بن أبي وقاص شيئا فأرسل له محمد بن مسلمة، المقصود بلغ عمر عن سعد، سعد كان واليا على العراق، فبلغ عمر شيئا شكوى عن سعد فأرسل له محمد بن مسلمة هيئة رقابية تفتيشية من أجل أن ينظر واليه هل الشكوى حقيقية أو لا، في قصة طويلة. الشاهد أنه لما قدم رجع محمد بن مسلمة إلى عمر بالتقرير الكامل عن سعد، رجع إلى عمر فهجر إليه، يعني بكر محمد بن مسلمة من أجل أن لا يتأخر عن تقديم تقريره وإنجاز مهمته التي كلف بها. وكان مسيره في ذهابه وإيابه شيء مدهش، وهو 19 يوما، مع أن العراق مسيرتها على الأقل شهر للذي يرتاح ويطمئن، ولكن
مواصل السير،
هو معنى ذلك أنه صاحب إنجاز للمهمات هذا محمد بن مسلمة، وكان هو يد عمر في الرقابة التفتيشية على ولاته. فلما وصل إليه مبكرا تعجب عمر ما هذا الذهاب والإياب، يعني كأنه توقع أنه ربما لم يذهب، فقال لولا حسن الظن بك، يقول عمر لمحمد بن مسلمة، لرأينا أنك لم تؤدي عنا، أي ما قمت بالمهمة. قال بلى، أرسل يقرأ السلام يعني سعد بن أبي وقاص ويعتذر ويحلف بالله ما قاله، يعني أنه لم يقل ما بلغك عنه، لأن عمر اشتكي إليه أنه قال كذا وكذا. طيب الشاهد في القصة قال فهل زودك شيئا، يعني عندما وصلت إليه ما أعطاك شيء من أجل الزاد في ذهابك وإيابك، أنت صرا في مهمة رسمية والمهمة الرسمية هذه الأيام فيها بدل، طب هل زودك شيئا؟ قال لا. طبعا هو في القصة أن سعدا أراد تزويده فهو أبى. قال فما منعك، قال محمد بن مسلمة له لعمر فما منعك أن تزودني أنت، يعني أنت الذي رسلتني في المهمة وليس هو، وأنا أصلا لن أخذ منه حتى لا يكون طعنا في ذمتي. وعمر ذكي لما سأله هل زودك شيئا أيضا حتى لا يعني حتى يرى هل هناك محاباة أو لا. قال فما منعك أن تزودني أنت؟ قال عمر إني كرهت أن آمر لك بذلك فيكون لك البارد ويكون لي الحار. يقول أنا أعرف أنك أنت تستطيع تدبر نفسك وبالتالي يعني وتتحملني، فما في داعي بعد ذلك أنا أسأل لماذا أعطيت محمد بن مسلمة شيئا زائدا أو كذا، فمنعتك نهائيا. فيكون لك البارد ولي الحار، وحولي أهل المدينة قد قتلهم الجوع، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره، وكان في زمن الرمادة في زمن المجاعة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وعن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لا أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وإذا كثر هذا في التوصية بالجار تطبيقا لهذه الآيات من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الجيران ثلاثة، فجار له حق وهو أدنى الجيران، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فأما الجار الذي له حق واحد يعني أدنى الجيران بمعنى أنه أقلهم حقا، قال فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك له حق الجوار، وأما الذي له حقان إذن ذكر المشرك، وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاث حقوق فالجار ذو الرحم له حق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار، وأدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بما يخرج من قدرك بقتار قدرك يعني الأذى الذي يسببه الطباخة، هذا أدنى الحق، إلا أن تغرف له منها، إلا أن تغرف له منها، يعني إذا شعر أنك تطبخ شيء وشعر بذلك ولم تعطه أنت تكون بذلك قد قصرت في أذيته. وليس المقصود أنه يذهب من الرائحة ما يؤذيه، إنما يؤذيه أن تطبخ شيئا مميزا ولا يصل إليه شيء،
تشتهيه نفسه مثلا
ولا تفعل ذلك. إذن هذه الحقوق الستة،
والآية شملت سبحان الله بكلمتين شملت كل هذه الحقوق،
وتتعجب لهذا التفصيل التشريعي،
والجار ذي القربى والجار الجنوب.
نعم، هنا تعلم مقدار التفصيل التشريعي الدستوري القرآني وكيف يعطي للبشرية مراتع سعادتها إذا طبقت.
نعم. ثم يقول الله تعالى والصاحب بالجنب،
هذا هو الحق السابع من الحقوق المنبثقة عن عبادة الله، وهو حق الصاحب بالجنب. طيب من هذا الصاحب بالجنب؟ من هو؟ هو الرفيق الصاحب بالجنب، الصاحب من صاحب بمعنى رافقة. فيدخل في هذا الصاحب بالجنب، يدخل في الرفق في الرفقة الزوجة، لأنها أول صاحب بالجنب لا يكاد يفارق الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى عنها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويدخل الزوج، لأن بعض المفسرين ذكر الزوجة، طيب والعكس والزوج أيضا، فهو إذن توصية للزوجة بزوجها وللزوج بزوجه التي هي زوجته. وكذلك يدخل في الصاحب بالجنب الرفيق في السفر، فإن له حقا كما قال مجاهد رحمه الله تعالى منزله منزلك ومطعمه مطعمك ومسيره مسيرك. ويدخل فيه المنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه، منقطع فيؤدي بعض الأشياء ولكنه أيضا يريد أن ينتفع بما يقيم حياته، يدخل في صاحب الجنب. ولذلك إذا انقطع إنسان إلى إنسان فإنه ينبغي له أن يكرمه ويعطيه من كرامته. ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرغب بعض تلاميذه بذلك، وهو أن يصلهم ويقوم بصلتهم. فإذا يدخل في صاحب الجنب التلاميذ من باب أولى، أو الأصحاب الذين جاءوا للتعلم من باب أولى يدخل المعلم في ذلك، فإنه من يصاحبون بالجنب. فكلهم بجنب الذي هو معه وهو قريب منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه المنازل الرفيعة. هذا الحق الثامن أو الحق السابع.
ثم يقول تعالى: وابن السبيل.
نعم، ننتقل الآن إلى الحق الثامن من الحقوق المنبثقة عن عبادة الله تعالى، وهو حق ابن السبيل. السبيل معناه الطريق. طيب، من ابن السبيل الذي هو ابن الطريق؟ هو كل من مشى على الطريق. أهل العلم يجعلون ابن السبيل ليس كل من طرق الطريق، يعني كل من مشى، كل ما لا يجعلون كل من مشى على الطريق هو ابن السبيل، بل يجعلون ذلك مخصوصا بالمسافر. المسافر لأنه ضرب في الأرض فصار ابن الطريق، كأنه لا يوجد له بيت يسكن فيه، فهو يمشي في الطريق فهو ابنه. والحقيقة أن الآية تدل على ما هو أعم، فإن السبيل يطلق على كل طريق. وفي الحقوق العامة وليست حقوق الزكاة، في الحقوق العامة ابن السبيل له حق، كأن يمر الإنسان في طريق ويريد أن يسترشدك إلى أين يذهب، فينبغي أن ترشده، هذا من حقه. أو يريد مساعدة، مثلا أحيانا يحتاج إلى أن تدفع سيارته، أو يريد مساعدة كأن تقله أنت في المدينة نفسها، وهذا مما يقصر فيها الناس خاصة في البلدان التي يحتاج فيها إلى الإعانة في النقل، يعني تنقطع مثلا وسائل المواصلات لسبب أو لآخر في بعض الأماكن، فتمر على إنسان منقطع يسير في طريقه، ينبغي أن تعينه لأن هذا من حق ابن الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له، يعني فضل مركب يمكن أن يعين غيره في الانتقال. فإذا مر ابن السبيل وهو محتاج للإعانة فإنه ينبغي أن يعان ويحسن إليه. وأولى أبناء السبيل هو المنقطع، خاصة إذا كان سفره في غير معصية الله فإنه ينبغي أن يعانى على أشد ما تكون الإعانة وأحسنها. وأما إذا كان سفره أو ذهابه في معصية فإنه لا ينبغي أن يعان، لأن هذا نوع من التعاون على الإثم.
يعني ممكن يقال للجمع شيخنا أن ابن السبيل المسافر المنقطع يعان بأعلى درجات الإعانة حتى تحل له الزكاة.
نعم،
وما دونه من أبناء السبيل كالمار أو غيره يعان بإعانة أقل
على حسبه. نعم،
يشمل الجميع يعني.
نعم صحيح. وإذا احتاج إلى ضيفة فإنه يضيف، وقد ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بأن يقوموا بواجب الضيافة لغيرهم. الحق الذي يلي، ننتقل للحق الأخير،
وهو: وما ملكت أيمانكم.
نعم، هذا هو الحق التاسع من الحقوق المنبثقة عن عبادة الله جل في علاه، وهو حق ما ملكت الأيمان. طيب، ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ الملك هنا أضافه إلى اليمين، الملك أضافه إلى اليمين، واليمين هي يمين الإنسان، يعني اليد اليمنى من الإنسان. ولماذا أضاف الملك إلى اليمين؟ وهل فقط اليد اليمنى هي التي تملك، يعني اليد اليسرى والجسد لا يملك؟ نقول هو أضافه إضافة الجزء مع إرادة الكل، أي ما ملكتم أنتم. طيب لماذا ذكر اليمين؟ نقول لأن هذا الأسلوب أسلوب عربي، يستخدم العرب هذه المجازات أو هذه الاستعارات، يستخدمها العرب في مواضعها، فيقال تكلم فوك، والمقصود أنك تكلمت أنت، ويقال مشت رجلك، هو المقصود أنك مشيت، وليس الرجل، لا يتصور أن الفم يتكلم لوحده بدون أصلا مساعدة الجوارح الأخرى الذي هو الجسد، بقية الجسد، ولا يعقل أن الرجلان تمشيان ويتركان صاحبهما، وإنما يقال مشت رجلك، بطشت يدك، هو الباطش هو الإنسان، بمعنى تكلمت ومشيت وبطشت. وإذا أضاف الملك إلى اليمين لأن اليمين في العادة هي التي تقوم بتحرير الأوراق، وهي التي تعطي المال، وهي التي تمنع، وهي التي تبطش، وهي التي تضرب، وهي التي تدفع، وهي التي ترفع.
في عرفنا توقع عقد الملكية. نعم. هذا باليمين
توفق. نعم، توقع عقد الملكية وهكذا. إذن أضافها لهذه الملابسة باعتباري أنها ولذا باعتبار أنها تقوم بهذه الأعمال. ومن ذلك قول الله، وجعل بعض أهل العلم بالتفسير من ذلك قول الله تعالى لا أخذنا منه باليمين، يعني بالقوة. بعضهم فسرها بأنها بالقوة، بعضهم فسرها بتفسيرات أخرى. ومن ذلك قوله تعالى إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا هؤلاء المستضعفون من أهل النار يقولون لسادتهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. فملك اليمين في الإسلام، هؤلاء الذين ملكت إيماننا لهم وضع متميز، وهذا من العجيب جدا. لأن بعض الناس يأتي يقول لك لماذا الإسلام لم يحرم الرق بالكلية؟ تقول لي أنه جعل ملك اليمين حلا أصلا. بعض الناس نتيجة لتطبيقات خاطئة يظن أن ملك اليمين هو عبارة عن مأساة. كيف هو مأساة؟ هو أصلا حل عظيم. هذا الإنسان الذي يملك هو الذي خسر الحرب من الكفار، أصر على أن يعتدي على بلاد المسلمين وعلى مجتمعاتهم وعلى دينهم، فقام المسلمون بواجبهم في دفعه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ترتب على المعركة أنه صار أسيرا
وهو غير مسلم.
وهو غير مسلم. طيب ماذا نصنع له هذا الأسير؟ ولا يستطيع فداء نفسه، ولا يستطيع أن يحرر نفسه، ولا توجد عنده بدائل. إن رميناه في السجن بقي بين أربعة جدران. فكان الأكرم له أن يكون جزءا من أسرة. فملك اليمين حقيقتها أنه صار جزءا من أسرة فيخالط هذه الأسرة، ونعم تكون له حقوق أقل من هذه الأسرة ريثما يدرب نفسه على الوضع مع تكريمه، لأنه لا يعقل، هذا أجنبي عن الأسرة، فما يعقل أن تساويه مثلا بالولد في هذه الأسرة. ولكن أيضا لا تهضمه حقه، فوصى الله به من أجل أن يكرم ريثما يتم اعتاقه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم كما رغب الله سبحانه وتعالى قبل ذلك باعتاق الأسير والإحسان إليه. فإذا وضع ملك اليمين محل فخر في الحقيقة في تفاصيل الأنظمة والآداب والتشريعات المتعلقة به. إذا كان هذا ملك اليمين فكيف بالعامل؟ كيف بالعامل؟ هناك خلل كبير في التطبيق للشريعة الإسلامية بين المسلمين في حقوق بعض هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى.
ألا تلاحظ شيخنا أن كثيرا ممن ينتقدون الإسلام مثلا عند قضية ملك اليمين أو قضية مثلا تعدد الزوجات أو قضية الإرث أو غيرها من القضايا التي يعني استعرضنا نحن أشرنا إلى بعضها وسنشير إلى أنهم ينظرون إلى المسألة مجردة عن ارتباطاتها كلها، فلا ينظرون إلى المسألة نظرة شمولية وسائر الارتباطات الأخرى، إنما ينظرون إليها نظرة قاصرة يعني كأنها مقتطعة من سياق معين ويلبسونه بتلك. أما لو نظروا إليها بالنظرة الشاملة لاكتشفوا كما ذكرت الإحسان والفضل فيها.
نعم، هذه النظرة الجزئية ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وذكرها في قوله الذين جعلوا القرآن عضين، يعني أجزاء متفرقة يأخذون ما أحبوا ويتركون ما أرادوا وما هووا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ما معنى النظرة الجزئية التي ذكرتم؟ مثالها لو أنت فقط سلطت الضوء على واحد شرطي أخذ إنسانا وضعه في السجن، فهذه الصورة فقط ستجعلك تقول بأن هذا الإنسان الذي هو يلبس لباس الشرطة ظلم هذا الإنسان ووضعه في السجن. لكن لما تربط هذا بأن هذا الإنسان قتل أو ارتكب أعمال اعتداء فجاء هذا ودافع وأخذه إلى السجن، هنا ستحمد للشرطي فعله. إذن تتغير النظرة 180 درجة في الحقيقة عندما تجتمع الصورة الكاملة وتظلم التشريعات الدولية جهلا أو عمدا، ويظلم ما يسمى بالمجتمع الدولي جهلا أو عمدا الشريعة الإسلامية عندما فقط ينظر إليها من هذه الناحية. على سبيل المثال، من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية تحريم ما يسمونه هذه الأيام بالشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية، وهي التي سماها الله سبحانه وتعالى إتيان الفاحشة، ويقولون هذه حرية شخصية، لماذا يحرم الناس من ذلك؟ نقول هذا اعتداء ضد الإنسانية، يؤدي إلى إبادة الإنسانية. أين أنتم؟ أين عقولكم أصلا؟ لكن هم ينظرون لهذه الجزئية، ينظرون لهذه الجزئية ولا ينظرون إلى الصورة الكلية، وبذلك يحصل الظلم العظيم. ليس الظلم الذي يصيب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الظلم الذي يصيب الإنسانية كافة. وصى الله تعالى بملك اليمين، وذكرنا بأن الله تعالى وضع لهم أو شرع لهم تشريعات متميزة يكفل لهم بها الكرامة الإنسانية اللائقة بما لا نجده لكثير من الرجال الأحرار في العصر الحاضر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزءا من أوجه الإحسان، فعن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني مماثلة، غلام يعني ملك يمين، فسألته عن ذلك، يعني أن تلبس نفس اللباس الذي يلبسه ملك يمينك، فقال أبو ذر إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، خولكم يعني جعلهم الله تحت أيديكم، أي أنت خائل عليه، يعني وال عليه، الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلب. وهذا مما نقصر فيه تقصيرا عظيما، أن يأتي مثلا الخادم ولا نطعمه مما يقدم، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. والمكانة التي تبوأها الأرقاء في الإسلام كانت تنفيذا لهذه الوصية القرآنية، وقد أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وهو في ساعة الاحتضار. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وقال خيثما كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، يعني بعض خدمه، بعض من يدير أعماله، القهرمان من يدير الأعمال، فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ هذا عبد الله بن عمرو يسائل مدير أعماله، مدير مكتبه، أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يحكي عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن النبي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكل أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه، يعني هو الذي قام بالطباخ، أو على الرغم من ذلك ما تعطيه شيئا. إذن يدخل في ملك اليمين، لاحظ الآن بدأنا بملك اليمين ولكن انتقلنا إلى الخدم، فدخل إذن الموظفون وجميع العمال، ونحن فصلنا هذا التفصيل للاحتياج إليه في هذا العصر، نحن أشد ما نكون حاجة إليه. أولا هو يعكس المحاسن الإسلامية، وثانيا يبين أن هناك خللا تطبيقيا. إذا سألنا ما سبب هذه النكسات وما يحصل للمسلمين من نكبات، فهو من عند أنفسنا، وهذا جزء مما هو عند أنفسنا.
ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
في الحقيقة هذا الختم المهيب هو بداية لتفصيل أعظم سيأتي هذا التفصيل في الآيتين القادمتين. فهذا الختم المهيب بعد أن ذكر هذه الحقوق العظيمة التي تبين الوجه النضر الرائع للشريعة الإسلامية، أراد أن يبين من الذي يخالف في إعطاء هذه الحقوق، وأن له صفات مؤلمة مفزعة مفجعة ينبغي أن يراجع نفسه. فذكر في ختام هذه الآية صفتين، ثم كمل تلك الصفات في الآيات اللاحقة، وهذه الصفات ترجع إلى صنفين، الصنف الأول له صفات محددة والصنف الثاني له صفات محددة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكلا الصنفين ينتميان إلى الجنس البشري ولكنهما يمنعان الحقوق أصحابها، وذكر الله هذين الصنفين بالصفات وليس بالجنس، بينما سيأتي بعد ذلك في السورة ذكر الجنس. ذكرهم الله بالصفات، فالصنف الأول له 5 صفات، والصنف الثاني وصفه بصفات لائقة به وسيأتي ذكره إن شاء الله، ولا يمنع هذا من تداخل هذه الصفات، وإنما ذكر أبرز ما يتسم به كل صنف منهم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، يعني انتهى وقتنا في هذا المجلس المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.